يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار، يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى النم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اجتبى وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد إلهي حمدا سرمديا يقل مداد البحر عن كتبه حصرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. الله أكبر بكرة وأصيلا، وله الثنى مرتلا وجميلا. الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا. الله أكبر في السماوات العلى والأرض حيث تجاوبت تهليلا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في هذه الدار على طاعته، ويوم القرار في جنته، إنه عز وجل جواد كريم. حينما يريد المسلم أن يسعد قلبه وأن يشنف أذنه وأن يسعد حياته، فعليه أن يتأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاش الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لهم قوة، بعيدون كل البعد عن تلكم القيم والمبادئ العظيمة التي أرساها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأتى نبينا عليه الصلاة والسلام فغير الأرواح وهذب القلوب وأسعد الدنيا ببعثته صلى الله عليه وسلم. أتى عليه الصلاة والسلام ليرسم البسمة في القلوب قبل أن تنطق بها الشفاة. أتى صلى الله عليه وسلم ليطهر الدنيا ويسعد البشرية بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فيأتي ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه فيختصر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: بعث الله عز وجل محمدا فينا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. سنقف أيها الإخوة مع حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها دروسا وعبرا في حياتنا. فحياته عليه الصلاة والسلام روضة غناء، يستفيد منها القائد، ويستفيد منها الإمام، ويستفيد منها الخطباء، ويستفيد منها البلغاء، ويستفيد منها المربون والآباء. فكل ينهل من هذا العذب، من هذا المورد العذب الصافي. سنقف وقفات مع أبرز معالم حياته صلى الله عليه وسلم بحسب ما يجود به الوقت. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، ويبدأ دعوته الجهرية حينما نزل عليه قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. قبلها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعيش مع الناس، إلا أن الله عز وجل حماه أن يقع فيما يقع فيه الناس في وقته، فلم يسجد لصنم، ولم يشرب خمرا، ولم يأتي منكرا عليه الصلاة والسلام، لأن الله يحميه. والله عز وجل قال: والله يعصمك من الناس. حمى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الموعود ونبينا صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان يذهب إلى هناك ليتعبد الله عز وجل. بماذا كان يتعبد صلى الله عليه وسلم؟ لم تنزل الشريعة بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل بأمرين، بعبادتين. العبادة الأولى توحيده لله عز وجل، فما سجد لصنم وما عبد وثن، بل كان قلبه ولسانه يخلص العبادة لله عز وجل. الأمر الثاني، كان صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى ربه بعبادة التأمل في ملكوت الله جل وعلا. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يتأمل صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض وكيف بسطها الله ودحاها، وإلى السماء بغير عمد كيف رفعها وعلاها، فيبعث هذا التفكر في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيمه لمولاه جل وعلا. تأملوا أيها الإخوة إلى هذه العبادة العظيمة، ما أعظمها وما أجملها، حثنا الله عز وجل عليها في كتابه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. يقول الحسن البصري، والحسن البصري ينبغي الاهتمام بتلك الحكم التي أجراها الله عز وجل على لسانه. العلماء اهتموا بحكمه ووصاياه، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استمعت إليه وهو يتحدث، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ ويقول عنه ابن الجوزي رحمه الله: ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أوتيها، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول رحمه الله: ما زال العارف يعود بتذكره على تفكره، وبتفكره على تذكره، ويناطق القلوب حتى نطقت بالوحدانية لله علام الغيوب. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعبد الله عز وجل بهذه العبادة. وفي هذه الأثناء، وبينما المصطفى في غار حراء، وحينما أمر الله عز وجل، وإذا بجبريل عليه السلام يقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول لهذا الأمي، يقول له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. ليس تحديا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجيد القراءة فهو أمي. قال: فأخذني فغطني، وفي رواية فغتني، وفي رواية فخنقني، حتى بلغ مني الجهد وكتمت أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أرسلني، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، وهي أول ما نزل على قلبه عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى خديجة يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد الذي رآه. فكيف استقبلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تلك البرة الرحيمة، تلك المؤمنة العظيمة، كيف استقبلت هذا الخبر؟ هدأت من روع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قالت، اسمع إلى هذه الكلمات العظيمة التي كانت دواء لداعه، وبلسما لجروحه صلى الله عليه وسلم، وشفاء له. قالت: يا محمد، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على النوائب. ثم أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمه ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية. قال: يا ابن أخي، ماذا رأيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما رأى ويخبره بما أنزله عليه جبريل، فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة التي يراها موجودة في التوراة. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا الناموس، وهذه إحدى أسماء جبريل عليه السلام في الإنجيل، قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ ماذا فعلت لهم؟ أنا ابن سيد من ساداتهم، أنا ابن عظيم من عظمائهم، أنا ابن عبد المطلب. قال: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عاداه قومه. إذن هذا تحذير من البداية: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبوة ومن يحمل رسالة الأنبياء يعترض شهوات الناس ويعترض شبهاتهم، فيأتي هذا التحذير من ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قومك سيعادونك، بل أعظم من ذلك، سيخرجونك من أرضك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وينقطع عنه الوحي، ثم يأتيه مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الطريق رفعت بصري إلى السماء فإذا جبريل عليه السلام يجلس على كرسي، فأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تبدأ الدعوة إلى الله عز وجل. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل. لم يكن يريد منهم جاها ولا رياء ولا سمعة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب فيهم ملكا ولا عظمة، وإنما كان يريد أن ينقذهم من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. يطوف بين الناس ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحينما نزل عليه قول الله جل وعلا: وأن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فجمع أهل مكة ووقف صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس، وأخذ صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: وصباحاه وصباحاه. لم يبق أحد من المشركين إلا وقد تحلق حول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم عمه، أقرب الناس إليه، أبو لهب. قالوا: ما وراءك يا محمد؟ قال لهم: أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي. أراد صلى الله عليه وسلم أن يمتحن معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه وكانوا يسمونه الصادق الأمين، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالإسلام فسينسون كل هذه الفضائل. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ عاد الإسلام وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسا في معارضة هذا الدين، فكان عاقبته أن أنزل الله فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ومن هنا تبدأ مسيرة المعاناة والألم والعذاب الذي يلحق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ دين الله. أيها الأحبة، سأذكر لكم مواقف متعددة من أجل أن تحمدوا الله عز وجل على نعمة الإسلام. أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا أن هدانا لهذا الدين، أن يخرج أحدنا ليصلي ويصوم ويذكر الله عز وجل ويجتمع في هذه الحلق ليستمع إلى قال الله وقال رسوله ولا يجد مضايقة أو أذى، فليحمد الله حمدا كثيرا وليشكر الله شكرا كثيرا، فإنها من نعم الله عز وجل العظيمة على عباده. المشركون استقبلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الصد والهجران. أول هذه الأمور أنهم بدأوا يمنعون الناس من الاستماع إلى القرآن. القرآن له تأثير وله سلطان على النفوس. القرآن كان الذي يؤثر في المشركين هو إعجازه البلاغي. لم يكن لديهم معرفة بالاكتشافات العلمية التي نسمع عنها الآن التي تسمى الإعجاز العلمي، لكنهم كانوا يتلذذون بقراءة القرآن، يعرفونهم أهل بلاغة. ومن ذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في صلاة المغرب وهو يقرأ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول: استمعت إلى النبي وهو يقرأها فوالله لقد كاد قلبي أن يطير، لأنهم يعلمون مدلول هذه الكلمات. أما الآن لم نعد نعرف اللغة العربية ولا الإعجاز البلاغي ولا مدلولات الكلمات والألفاظ التي أوجدها الله في هذا القرآن، فما عدنا نتلذذ بهذا الخطاب العظيم. من هذه الأمور أيضا أن ثلاثة من سادة المشركين، الأخنس بن شريق وأبو جهل وأبو سفيان قبل إسلامه، الآن هم يقولون للناس: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، استهزئوا واسخروا من القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فيأتي الثلاثة: إذا خيم الليل بظلامه وإذا بكل واحد منهم عند زاوية من زوايا المسجد، عند زاوية من زوايا منزل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خيم الليل بظلامه يقوم المصطفى صلى الله عليه وسلم يناجي ربه جل وعلا، وما أعظم تلك المناجاة. محمد صلى الله عليه وسلم يناجي رب البريات وخالق الأرض والسماوات، فكان لهذا سلطان عظيم حتى على قلوب المشركين. فيستمع أبو جهل من زاوية وأبو سفيان من زاوية والأخنس بن شريق من زاوية، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يسيرون فيجمعهم الطريق، فيقولون: لو رآنا السفهاء ورآنا الصبيان، نحن نحذرهم في الصباح أن يستمعوا للقرآن ونحن نستمع إليهم في الليل، فيحلفون ويتعاهدون أن لا يعودوا مرة أخرى. اليوم الثاني كل واحد في زاويته يستمع للقرآن، له سلطان على قلوبهم. ثم يجتمعون فيحلفون اليوم الثالث كذلك. فقال الأخنس بن شريق لأبي جهل، أبو جهل هو الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقود معاداته بين الناس جميعا، قال: نشدتك الله يا أبا الحكم، كانوا يسمونه أبو الحكم فسماه المسلمون أبو جهل، قال: نشدتك الله يا أبا الحكم، هل تعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ قال: وماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، قالوا منا السقاية قلنا منا الرفادة، والآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا من أعماق قلوبهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. من أنواع المعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن يضغطوا على من ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. من هو؟ من الذي كان ينصر النبي؟ ها؟ من يا أخوان؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إليه قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يقوم به ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا لأنه سفه أحلامنا وعاب ديننا وسب آلهتنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن نقاتلك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. تهديد لأبي طالب. أبو طالب كأن هذه الكلمات وقعت في قلبه موقعا عظيما، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء سادة قومك وهم يشتكون وقد فعلت وفعلت، فلا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت دموعه ليس خوفا على نفسه وإنما شفقة على الناس الذين سيصدون عن دين الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم وقد وقف أمام عمه أبي طالب قال يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. هذا هو الثبات، هذا هو الثبات على دين الله جل وعلا. قال والله ما تركته حتى أهلك دونه. فيأتي أبو طالب فيرى إصرار ابن أخيه فيقول له يا ابن أخي أقبل. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب قل ما شئت وادع إلى ما أحببت. أبو طالب كان شاعرا فصيحا، فمن شعره قال يا بني أقبل فقل ما شئت وادع إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. ما الذي يمنعك من الإسلام يا أبا طالب؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا أعلم أن دينك هو الدين الحق وأن ما جئت به من التوحيد هو الحق، لكن أخشى الملامة، أخشى أن أمر فيقال لما تركت دين آبائك وأجدادك، أخشى أن يسبني أحد، وهذين السببين أو هذان السببان هما اللذان يجعلان أو يمنعان كثير من الشباب عن التمسك بالدين والاستقامة على شرع رب العالمين. يقول أخشى أن ألمز، أن يلمزني أحد بكلمات وقلبي لا يتحمل مثل هذه العبارات. نقول نفعل كما فعل المصطفى ونثبت كما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينفع التهديد مع أبي طالب. طيب الحل؟ قالوا إذا نأتي بأسلوب الترغيب. طيب ما هو أسلوب الترغيب؟ ذهبوا إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك محمد قد فعل ما ترى، فنريدك أن تسلمنا إياه ونعطيك مقابله عمارة ابن الوليد. قال أبو طالب والله بئس الرأي، أعطيكم ابن أخي تقتلونه وتعطونني ابنكم حتى أغذيه؟ لا والله ما هذا برأي لكم. انتهى التأثير على أبي طالب. قالوا إذا نؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا إلى عتبة بن ربيعة وكان من سادة المشركين، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، أتيت إلينا فسفهت أحلامنا وعبت ديننا وسببت آلهتنا، يا رجل إن كان إنما بك المال، يعني أنت تدعو إلى الله من أجل المال، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا، وإن كان إنما بك الجاه جعلناك ملكا علينا، وإن كان إنما بك النساء تريد أن تلفت أنظار النساء إليك فانظر إلى أجمل امرأة في العرب نزوجك إياها وعشرا مثلها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما بما تقولون، والله ما أتيت من أجل المال ولا من أجل الملك ولا من أجل النساء، ولكن الله ابتعثني إليكم، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبروا لحكم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. إذن هذا الأسلوب أيضا لم يجد مع نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأ المشركون أيضا حينما اقترب موسم الحج يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالسحر، فأتوا إلى الوليد بن المغيرة وقالوا له: اذهب إلى محمد واستمع إلى القرآن وقل فيه شيئا. استمع الوليد إلى القرآن وعاد إليهم، قالوا: ها، ما الذي تراه؟ قال: قولوا أنتم. قالوا: نقول سحر. قال: لا والله ليس بساحر، إننا نعرف السحرة ونعرف عقدهم، ليس هذا بسحر. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ليس بكاهن، نحن نعرف الكهنة وزمزمتهم، ليس بكهانة. قالوا: شاعر. قال: نحن نعرف الشعر، رجزه وهجزه مديحه ورثاء، ليس هذا بشعر. قالوا: فيه، قل فيه قولا. قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: سحر. قال: ما سحرني، هذا رأيي، وروا فيه ما ترون. فقرروا فيما بعد أن يطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر. أتى موسم الحج، وكان من بين من أتى إلى موسم الحج الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. خرج أهل مكة لاستقباله استقبال العظماء. يقول الطفيل بن عمرو الدوسي: فما زالوا يحذرونني من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: احذر أن تستمع إلى كلامه، فهو له سحر يفرق بين الرجل وابنه وبين الرجل وأخيه، احذر كلامه. فبدأوا يحذرونه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطفيل: من شدة القلق والخوف أخذت الكرسف، وهو القطن الشديد أو الصوف، فوضعته في أذني خشية أن يصل إلى قلبي شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن حينما يكون هناك دعاية عبر وسائل الإعلام عن الإسلام والمسلمين والأصوليين والإرهابيين ونحو ذلك، يبدأ الناس في قلق، وهذه من الدعاية ضد الدين وضد دين رب العالمين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطفيل بن عمرو رضي الله عنه: بينما أنا مقابل للكعبة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجوارها، يقول: أخذت أحدث نفسي، قلت: والله أمرك عجب يا طفيل، أنت شاعر وتعرف الشعر وتعرف السحرة وتعرف الكهنة، ما الذي يمنعك أن تستمع إلى محمد؟ يقول: فأخذت الكرسف الذي في أذني وأخرجته، فأخرج معه رواسب الشرك والجاهلية والبدع والمعاصي، وأصبح الآن متهيئ أن يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أريد أن أستمع، ما الدين الذي أتيت به؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. يقول الراوي: فوالله ما أتم النبي قراءته حتى قام الطفيل من مكانه وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الناس حينما يكونون قد تهيأوا للاستماع إلى هذا القرآن وأزاحوا معه كل ما يعلق بقلوبهم أو علق بقلوبهم، فإن لهذا القرآن التأثير الكبير في حياتهم بإذن الله عز وجل. بدأ الطفيل بن عمرو رضي الله عنه مسيرته الدعوية بعد أن آمن وأسلم وأذعن وانقاد للنبي صلى الله عليه وسلم. مع كل هذا الأذى والعذاب الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المشركين كانوا يضعون حسابا لأبي طالب. وفي السنة 11 من البعثة، من بعثة النبي توفي أبو طالب ولحقته بأشهر زوجته خديجة، فسمي ذلك العام بعام بعام الحزن. حزن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وبدأ المشركون يذيقون النبي أنواعا من الأذى حتى طردوه من مكة. أيعقل يا أحبتي، حينما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عن رجل عادي، نتحدث عن ابن سيد من ساداتهم، عن ابن ملك من ملوكهم، عن ابن عظيم من عظمائهم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفاخر بالانتساب إلى هذا الأمر فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ومع هذا أذيق النبي صلى الله عليه وسلم من الصنوف ومن صنوف الأذى والعذاب ألوانا. التفت النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب مكان إليه الطائف. تعرفون القصة، مسير النبي إلى الطائف. كنت أبحث، النبي الآن يخرج مهموم مغموم، ما الذي كان يفعله من مسيره من مكة إلى الطائف بعد أن طرده أهله وترك أبناءه عليه الصلاة والسلام؟ قال بعض المؤرخين: فكان النبي في مسيره من مكة إلى الطائف يمر على القبائل فيعرض عليهم الإسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان يدعو إلى الله في كل لحظة وفي كل زمان، وما كان يمنعه من ذلك شيء. صعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سادة ثقيف، وكانوا أبناء عبد ياليل بن عبد كلال. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الإسلام. كان من حكمته عليه الصلاة والسلام أن تبدأ بسادة الناس حتى يمكن لك من الدعوة. فما وجد النبي منهم صلى الله عليه وسلم إلا سخرية واستهزاء. لا زال النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه الألم، ألم إخراجه من أرضه، ألم الإبعاد من أرضه، ألم عظيم على القلب. تأملوا في مذكرات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كيف كان يتحدث عن سوريا التي أبعد عنها، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا هناك. تجد لوعة وألما وحسرة، ومع هذا يأتي أحدهم قال: يا محمد، أما وجد الله نبيا غيرك حتى يبعث؟ استغفر الله. قال الآخر: والله لا أصدقك أبدا، إن كنت نبيا أنت أعظم من أن أتحدث إليه، وإن كنت كذابا فأنت أحقر من أن أتحدث إليه. قال الثالث: والله لو كنت صادقا لأمزقن أستار الكعبة. قال: سمعت منكم، خلوا بيني وبين الناس، دعوني أبلغ كلمة الله عز وجل، إن قبل الناس فبها ونعمت، وإن لم يقبلوا فقد كفيتم المؤونة. فأغروا به السفهاء والصبيان، فأخذوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمي عقبه الطاهر عليه الصلاة والسلام. هنا موقف أيضا، يعني مواقف الألم لا تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله. مع هذا، مع هذا الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عليه الصلاة والسلام فيستند إلى حائط بستان لشيبة وعتبة ابناء ربيعة. شيبة وعتبة ابناء ربيعة حنوا ورقوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان لديهم غلام اسمه عداس نصراني، قالوا: خذ هذا العنب، هذا الطبق فيه عنب، اذهب به إلى محمد. ذهب عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قدم له الطبق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتناول العنب ويقول: بسم الله. قال عداس: ما هي بسم الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. وبدأ يبين له من الله جل وعلا. قال: أول مرة أستمع إلى أحد في هذه الأماكن يقول بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أين أنت يا عداس؟ قال: أنا من نينوى. قال صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: نعم. وكيف تعرفه؟ قال: ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. قال: فأقبل عداس يقبل النبي صلى الله عليه وسلم في رجليه وفي يديه وفي رأسه، فيقول شيبة وعتبة: أرسلنا له طبق عنب فأفسد علينا الغلام عليه الصلاة والسلام. في هذه الأثناء وهذا الذي نقوله يا إخوة، إذا انقطع الرجاء بالمخلوقين فإن رجاء العبد بالخالق لا ينقطع أبدا، وإذا انقطعت أسباب النصر من المخلوقين يأتي سبب النصر من الله جل وعلا. حينما يتعلق القلب بالله فإنه من أعظم ما يكون للمسلم. النبي عليه الصلاة والسلام انقطعت به السبل، أهله طردوه وأهل الطائف ضربوه وأخرجوه، إلى أين يذهب عليه الصلاة والسلام؟ لجأ إلى ربه ومولاه. استمعوا أيها الإخوة إلى هذه الدعوات العظيمة، دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، دعوات ينخلع لها القلب ويقشعر لها البدن، كلمات تدل على الإيمان ومعان صادقة تدل على الإحسان. يقف المصطفى عليه الصلاة والسلام يناجي رب البريات وخالق الأرض والسماوات ويقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. تأمل الدعاء وتأمل حال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الله أكبر، محمد صلى الله عليه وسلم أصبح هينا على الناس. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي. غضب الناس يهون والعلم الذي يأتي من الناس يهون، لكن غضب الله عز وجل لا يهون. إن لم يك بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، ونطق لسانه بهذه الدعوات، وإذا به يسير عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي: فسار النبي مسيرا، حسب فيما بعد وجد أنه 60 كيلو، سار النبي صلى الله عليه وسلم من الهم لا يشعر بنفسه، وبينما هو في الطريق وإذا به يرفع رأسه إلى السماء. أتى الفرج من الله، أتى السبب من مسبب الأسباب ورب الأرباب وخالق خلقه من تراب. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا جبريل عليه السلام وملك الجبال، قال جبريل: يا محمد، هذا ملك الجبال، فسلم عليه. فألقى النبي عليه الصلاة والسلام عليه التحية ورد عليه بمثلها، قال: يا محمد، لقد سمع الله مقالتك، لقد سمع الله مقالتك وما أجاب به قومك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. أتت الإجابة من الله جل وعلا. الآن كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أهل مكة كأن لم يكونوا شيئا، أن يطبق عليهم الأخشبين وهم جبلي مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عذابا على هذه الأمة، بل كان رحمة عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: وقد تفجرت ينابيع الرحمة من فؤاده الطاهر، فنطق بها لسانه، قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا لست عذابا على هذه الأمة، ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قد يفقد الأمل في هذا الجيل، لكننا لن نفقد الأمل في الأجيال القادمة. فتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، فأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل، وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إنه الإيمان العظيم الذي سقاه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، بل في قلوب الدنيا جميعا، بهذه المواقف العظيمة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. يعود عليه الصلاة والسلام إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، ثم بعد ذلك يستعد صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة إلى المدينة. في المدينة مواقف كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أول هذه المواقف أن أول قرار اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى الدولة الإسلامية ثلاث قرارات. الأول بناء المسجد ليكون مهد انطلاق لحضارة جديدة تعم الأرض من أقصاها إلى أقصاها، فبنى صلى الله عليه وسلم ذلك المسجد وساهم مع الصحابة في بنائه، وكان عليه الصلاة والسلام يردد معهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهم يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم الأمر الثاني، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يقطع كل علاقة تربط بين الناس إلا علاقة الإسلام، وكل حسب سوى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوثق عرى الأخوة والمحبة والألفة بين المؤمنين على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فآخى بين المهاجرين والأنصار إخاء إيمانيا لم يحدث في التاريخ أن تم الإخاء مثله. الناس يتآخون من أجل المال، من أجل الدنيا، من أجل حظوظ الدنيا وغيرها، لكن أن يتآخون من أجل أمر في الآخرة لا يرونه في الدنيا، هذا ما لم يتم إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، وسعد بن الربيع من الأنصار، وكان الأنصار يعطون إخوانهم ويقاسمونهم الأموال، فقد خرجوا من بدينهم من أرضهم. فيأتي سعد بن الربيع ويقول لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، من يفعلها الآن؟ قال: يا عبد الرحمن، هذه بساتيني لك نصفها ولي نصفها، وهذه أموالي لك النصف ولي النصف، وهؤلاء نسائي، انظر من تشاء أطلقها ثم تعتد وتتزوجها. هذا هو الكرم الذي كان يبنى على هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قام عبد الرحمن بن عوف فقال له: بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في ولدك، ولكن دلني على السوق. فدله على السوق فأصبح من كبار تجار المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. دعا له النبي بالبركة. يقول عبد الرحمن: والله يخيل إلي أنني لو أرفع صخرة لتحولت في يدي ذهبا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من المواقف، الأمر الثالث الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن عقد المهادنة مع اليهود الذين نقضوها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجليهم من المدينة في بني قينقاع وبني النضير ثم بني قريظة. من المواقف أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موقفه في غزوة بدر. النبي خرج في غزوة بدر لم يستعد للقتال ولم يتهيأ لمعركة، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم يريد عيرا لأبي سفيان. في أثناء الطريق عرض أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أن المشركين قد أتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى من معه، لا يملك النبي سوى 317 رجلا، لم يستعدوا للقتال ولم يتهيئوا له، فخيرهم النبي بين أمرين لا خيار: إما أن يقاتلوا لكن يكون معهم الإيمان الذي يستهين به كثير من الناس، وإما أن يخرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعودوا إلى المدينة. فقام عليه الصلاة والسلام، وهنا تظهر المواقف حينما تكون القضية أن يقدم الإنسان روحه في سبيل الله عز وجل، قام النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر القوم بما يستعد له المشركون، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس ماذا ترون؟ قام أبو بكر فأحسن القول، قام عمر فأحسن القول، ثم قام المقداد رضي الله عنه يقول ابن مسعود: والله لتمنيت أنني أنا الذي مكانه وليس لي حمر النعم. قال المقداد: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لخذناه معك ما تخلف منا أحد. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن دعا له: أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ كل الذين تحدثوا من المهاجرين 317 رجلا، يبلغ تعداد المهاجرين فيهم 83 فقط، البقية من الأنصار. قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، كأنك تعنينا معشر الأنصار؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع منها ما شئت، وما أخذته والله إنه أحب إلينا، والله يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا أحد، وإنا لصدق عند الحرب، وإنا لصبر عند الحروب، وصدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى هذه المواقف العظيمة: أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما النصر وإما الشهادة، فنصرهم الله جل وعلا في غزوة بدر. من المواقف العظيمة موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ هو الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. وأنا الآن أسألكم أيها الإخوة، صحابي يهتز عرش الرحمن لموته، كم تتوقعون مدة أو عمره في الإسلام؟ كم؟ 30 سنة؟ ها؟ 10؟ عمره في الإسلام 6 سنوات، منذ أن أسلم إلى أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه عمره 6 سنوات، ومع هذا لما مات اهتز عرش الرحمن لموته. كم أعمارنا في الإسلام؟ كيف هي علاقتنا بالله جل وعلا؟ ما الذي قدمناه لهذا الدين؟ ما الذي ننتظره عند رب العالمين؟ هل لدينا صحائف بيضاء تسرنا يوم القيامة؟ 6 سنوات اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. من المواقف العظيمة موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار، الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا العرب قاطبة، وعادوا الناس جميعا وهدفوا نحورهم وأموالهم وأبناءهم من أجل أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي غزوة حنين فيغنم النبي صلى الله عليه وسلم أموالا عظيمة، إذا قيل الكرم فالكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الأعراب يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعطيهم، ومن ذلك أنه أتى إليه أبو سفيان قال: يا محمد اعطني، فأعطاه 100 من الإبل، قال: وابني يزيد، فأعطاه 100، قال: وابني معاوية، فأعطاه 100، فانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأتى أعرابي فجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد اعطني من مال الله الذي أعطاك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. التفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ويقول: يا رجل والله ليس لي فيها شيء، وإنما هو الخمس وهو مردود عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس جميعا إلا الأنصار. طيب الأنصار هم أحق الناس، هم أحق الناس بهذه الأموال، هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم هذا الأمر، فأرسلوا سعدا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أهل هذا الحي من الوادي قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال صلى الله عليه وسلم: وجدوا علي وفي أنفسهم علي شيء؟ ما الذي فعلته؟ قال: يا رسول الله، أعطيت الناس جميعا، لم تبقي أحدا لم تعطيه مالا إلا أهل هذا الحي. قال: وأنت يا سعد، ما موقفك من هذا؟ في ناس في مثل هذه الأوقاف يقول: أنا والله ما لي علاقة بس هم أرسلوني. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا واحد من قومي. قال: اجمع لي الأنصار. اجتمع الأنصار ودخل معهم بعض المهاجرين، ثم منع الدخول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس. هذا الموقف من المواقف التاريخية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة الأنصار تحديدا. قام عليه الصلاة والسلام وهو يلتفت إلى الأنصار الذين آمنوا بالله وبرسوله، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم طأطأوا برؤوسهم واستحوا من رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي في نفوسكم؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ فطأطأوا برؤوسهم يبكون وهم يقولون: الفضل والمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو معلم الوفاء. قال: يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم: أتيتنا طريدا فآويناك، وشريدا فواسيناك، وعائلا فأغنيناك، لصدقتم وصدقتم. قالوا: الفضل والمن لله ولرسوله. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا؟ أنا شربت الماء حتى أضرب لكم مثال باللعاعة فسكبوا جزاهم الله خير. قال: أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا؟ ما هي اللعاعة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الغنائم، ومئة من الإبل، وثلاثمائة، وخمسمائة، والأعراب، والدنيا هذه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. اللعاعة باختصار الإناء، بعد أن تشربه يتبقى فيه قطرات، قطرة ذي لا تسمن ولا تغني من جوع، هذه هي اللعاعة، هذه هي الدنيا في نظر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: أوجدتم علي، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا دفعت بها إلى أقوام أتألفهم على الإسلام ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الراوي: فطأطأوا برؤوسهم حتى ابتلت لحاهم من دموعهم وهم يقولون: الفضل لله ولرسوله. ثم قام صلى الله عليه وسلم وهو يشير بيده: اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار، لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. هذه المواقف العظيمة التي حدثنا عنها التاريخ وبينها لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل الصحابة الكرام مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار لم يعرف أنهم كانوا أصحاب مال، ولم يعرف أنهم كانوا أصحاب دنيا، لكنهم غادروا هذه الحياة وهم يعرف عنهم أنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون امرؤ من الأنصار عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. سيرة النبي روضة غناء مليئة بالخيرات، يجد فيها كل إنسان مبتغاه، ويجد فيها كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرجوه وينشده ويبتغيه. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تطهر القلوب وتزكي الأرواح وتعمر الأبدان، فهلموا إلى هذه السيرة، أقبلوا عليها، اعمروا أوقاتكم بها، التمسوا فيها الخير في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، كما حرمنا رؤيا نبيك صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، اللهم أوردنا حوضه يوم القرار، وأسقنا من يده الشريفة المباركة الطاهرة الكريمة البرة يد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم نفس كربهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إن بإخواننا في سوريا من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا يا ربنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أسعد أرواحنا بالقرآن، واعمر قلوبنا بالإيمان، واجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشدة يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم واجعلهم رحمة برعيتهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر. لا إله إلا الله.
شكر الله للشيخ ما قدم، فما أعظم الحديث وما أعظم المتحدث عنه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يكون هذا المجلس عظمة لمن حضره ومن ألقى فيه هذه السيرة العطرة الكريمة للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. نأخذ بعد الأسئلة والإخوة. سائل يقول: نرى يا شيخنا بعض الناس لديهم زهد في قراءة السيرة النبوية، فما وصيتك لمثل هؤلاء؟
أعظم شيء يعني ينبغي أن يبتعد عن الزهد فيه هو الزهد في العلم، والزهد في قراءة كلام أهل العلم وطلب العلم الشرعي، وخاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه السيرة من أعظم الأمور التي تبني الإنسان، حتى الآن ما يسمى بالبناء، بناء الذات والهندسة النفسية وتنمية الذات والقدرات، يجد الإنسان في هذه السيرة ما يدفعه إلى هذا الأمر: كيف يصبر، كيف يحتسب، كيف يحقق هدفه، كيف يبني حياته، كيف يكون أسرته، كيف يتعامل مع زوجه، كيف يتعامل مع أبنائه، كيف يتعامل مع الناس بشكل عام. من أراد خيري الدنيا والآخرة فلينهل من معين هذه السيرة العظيمة، خاصة الفترة الأخيرة والله الحمد هناك عدد كبير من الدراسات التي قدمت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الكتب التراث كالبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، أو الكتب العلمية الأخيرة التي تصدر من يعني هناك الجامعة الإسلامية، هناك رسائل دكتوراه وماجستير في جميع مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد أنها بحاجة إلى أن تكحلوا أعينكم برؤياها، أو الذي لا يعني يحب القراءة عن طريق السماع، هناك مجموعة كبيرة من الأشرطة التي من خلالها يستطيع المسلم أن يكون هناك ارتباط روحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا في العادة يعني، وهذه من الأشياء التي تكسبك إياها السيرة النبوية، لما ألقي محاضرة عادة الإنسان يحاول أن يرفع عن إخوانه الذين يحضرون بطرفة أو بدعابة، لكن والله تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم يبتعد الإنسان. السيرة تعلمك أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة رضوان الله عليهم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه، كان من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أحدهم، يقول: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظفار حتى لا يزعج النبي عليه الصلاة والسلام. العباس بن عبد المطلب قيل له: أيهما أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. كانوا يعلموننا كيف نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أيضا نقدره عليه الصلاة والسلام كما أمر الله عز وجل في تعظيم النبي وتعزيره وتوقيره عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد أن يكون لنا علاقة وثيقة ومتينة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعرف تفاصيل هذه السيرة، وأن نعرف حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والكتب في ذلك كثيرة وميسرة للجميع.
جزاكم الله خيرا. سؤال خارج الموضوع يقول: يا شيخ، هل يجوز صرف شيء من زكاة المال في المساجد خصوصا في شهر رمضان، مثل الأكل والشرب وأدوات النظافة؟
زكاة المال الله عز وجل، أو الزكاة المفروضة، الله سبحانه وتعالى حدد إخراج الزكاة في الأصناف الستة، لهذا يقول العلماء أن إخراجها في سبيل الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي سبيل الله. من أجاز من العلماء إخراج الزكاة قال: في سبيل الله، يدخل بناء المساجد وحفر الآبار وغير ذلك. ومن العلماء من قال: لا، الزكاة تقصر، وهذا رأي الإفتاء لدينا في المملكة، أن الزكاة المال تقصر على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قالوا: وفي سبيل الله، المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله. ف فهنا يأتي الخلاف بين العلماء، من أخذ برأي العلماء الذين يقولون إن في سبيل الله يدخل فيها الجهاد ويدخل فيها بناء المساجد وغيرها أجاز إخراج الزكاة، ومن لم يدخل بناء المساجد وحفر الآبار في هذا المعنى منعها، ولكل وجهته من الدليل.
جزاكم الله خيرا. نريد يا شيخنا كلمة توجيهية لدعم هذه المشاريع الخيرية أمثال هذه الخيمة وغيرها من المناشط من خلال الاستقطاع الشهري، ولهم خيمة خارج الباب الرئيسي، وتحث الناس جزاك الله خير على الاستقطاع لأنه يريحهم ويريحنا كثيرا.
أولا اليوم أنا كنت في الحبلة ورأيت الشباب هناك، ورأيت أيضا وقت الفراغ الذي يملؤونه، قد أحيانا يعود عليهم بالخطر لأن بعض الممارسات التي يقومون بها هو خطر على أنفسهم. أعظم أمر نتواصى به يعني اليوم ونحن نأتي على هذا الملتقى أعداد كبيرة من الناس، رجال ونساء وأطفال، وكل إنسان من رغب في المحاضرة فهو في المحاضرة، الأطفال يلعبون هنا، يعني قضاء وقت للناس بما يعود عليهم بالنفع. الدعوة إلى الله عز وجل هي مشروع بناء، بناء للأمة، يجب أن نتشارك فيه جميعا. الدولة مشكورة تقوم بواجبها، المسؤولون في الدوائر الحكومية يقومون بواجبهم مشكورين، الدعاة يقومون بواجبهم مشكورين. نريد أن نتعاون جميعا في النهضة بهذا المشروع، وهو المشاريع الدعوية وخاصة مثل هذه الملتقيات. من يعمل في هذه الملتقيات إخوانكم يتركون أبناءهم ويتركون نساءهم ويتركون يعني أعمالهم الخاصة من أجل أن يتفرغوا لإخوانهم دون أجزاهم الله خير، دون أن يكون لهم عائد مالي. أنا أقول هؤلاء الناس، هؤلاء الكرماء الذين أكرمونا جزاهم الله خيرا بوقتهم وبالأعمال التي يقومون بها، أقل ما نقدم لهم أن ندعمهم في مثل هذه المشاريع حتى يستمر الخير بين الناس. والله حينما يأتي الابن، ابنك حينما يأتي إلى هذه الملتقيات تشعر أنه يأتي إلى مكان آمن، جهة حكومية معتمدة، الأمارة ترعاها، الجهات الحكومية موجودة فيها متنفس للابن، فيكون أنت تأمن على ابنك أن يأتي إلى هنا. أنا أقول يا أحبتي، النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهم لا ينقص من أجورهم شيئا، وهذا عام، كل من يبذل في هذا المخيم، الذي يبذل بمبلغ بسيط والذي يبذل بجهده والذي يبذل بماله والذي يبذل بجاهه، الجميع سيؤجرون بإذن الله عز وجل. هذا الملتقى لكم ولأبنائكم، وحتى يكون مستمرا في الأعوام القادمة لا بد جزاكم الله خير أن تعينوا القائمين حتى يستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. في بعض المناطق في المملكة توقفت هذه الملتقيات بسبب أن الأهالي لم يدعموا مثل هذه المخيمات. نريد إن شاء الله أن هذا الملتقى وخيمة أبها السياحية الدعوية أن تستمر لسنوات بإذن الله عز وجل، وأن يجد فيها أبناؤكم الخير والنفع والبركة. أما القائمون عليها فلهم منا الشكر والتقدير والدعاء أن يبارك الله عز وجل في أموالهم وفي أعمالهم وفي أبنائهم، وأن يجزيهم خير الجزاء، ولكم أيضا بالمثل على حضوركم وإنصاتكم، ونسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته.
شكر الله لكم شيخنا الكريم. أيها الإخوة الحضور، جرت عادة القائمين على هذه الخيمة أن يكون لهم كل مساء ضيف شرف يزور هذه المناشط ويكرم، وممن كان لنا شرف استضافته في هذه الليلة هو سعادة الأستاذ سعد بن عوض الشهراني، مساعد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة عسير للشؤون التعليمية، فحياه وحياكم الله. وهذا الرجل ولا نزكيه على الله له جهد ملموس في الميدان، تفضل الشيخ بتسليمه درعه وتكريمه، شكر الله له ولكم. كما جرت العادة كذلك على تكريم شيخنا المحاضر من قبل شركة الاتصالات السعودية، يقدمون تكريمهم للشيخ راشد جزاه الله خيرا. وختاما، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأكرمنا بسماع سيرة الحبيب.